بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بوب الإمام الترمذي بابا بعنوان باب ترك الوضوء من القبلة. باب ترك الوضوء من القبلة، من القبلة يعني هل يتوضأ من القبلة أو لا يتوضأ. باب ترك الوضوء من القبلة، من القبلة ولم يعني يظهر رأيه، لكن هذا الباب نتكلم عن ترك الوضوء من القبلة، هل يترك أو لا يترك الوضوء، يعني هل يتوضأ من القبلة أو لا يتوضأ منها. والقبلة هي عادة تكون بين الرجال والنساء، وتكون على نوعين، أحيانا القبلة تكون لشهوة، أحيانا تكون لغير شهوة. غير شهوة مثل قبلة الأم وقبلة الجدة والخالة والعمة والبنت وبنت الأخ وبنت الأخت والحفيدة وما شابه ذلك، هؤلاء يقبلون بغير شهوة، ولا يقبلها بشهوة إلا شاذ. فالإنسان لا يقبل أخته لشهوة، ولا يقبل أمه لشهوة، ولا يقبل ابنته لشهوة، ولا خالته ولا عمته ولا جدته، لا يقبلهم لشهوة، فلا يقبلهن لشهوة. فإذا قبل الإنسان إحدى هؤلاء لشهوة فهذا دليل على شذوذه وانحرافه. وبعض أهل العلم ذكر أنه إذا كان الإنسان يخشى منه مثل هذا الأمر أنه لا يمكن من ذلك، إذا كان يخشى منه لعدم تدينه أو شيء أنه لا يمكن من تقبيل أخته أو أمه أو كذا لشذوذه. ولكن إذا كان الأمر لغير لشهوة كقبلة الزوجة والأمة المملوكة الجارية، فهذه وتلك يجوز تقبيلهن تقبيلهما لشهوة. إنسان يقبل زوجته لشهوة وهي تقبله لشهوة، هذا لا بأس به، هذا لا بأس بأن يقبل الشهوة. وأيضا تقبيل الأجنبية، المرأة الأجنبية من غير المحارم، كإنسان يقبل امرأة في الطريق أو غير ذلك يقبلها لشهوة. فالكلام هنا في هذه المسألة عن يتكلم الإمام الترمذي عن تقبيل لشهوة، يتكلم عن تقبيل لشهوة ولا يتكلم عن تقبيل الأم والأخت والعمة والخالة والمحارم بشكل عام، وإنما يتكلم عن من تقبل لشهوة سواء كانت زوجة أو غير زوجة. ولما كان الشرع لا يبيح تقبيل إلا من يباح تقبيلها كالزوجة والأمة، لذلك لم يتكلم، لم يتطرق التقبيل الأجنبية والتي هي يعني غير الزوجة والأمة كالمعاصي التي تقع من الناس. على كل حال حكمهن حكم الزوجة من حيث نقض الوضوء وعدم نقض الوضوء، أما من حيث الحلال والحرام هذا موضوع آخر، فتقبيل الزوجة مباح وقد يكون مستحبا إذا كان لترقي قلبها أو يعني تفريغ شهوته، وقد يكون مباحا وهو الأصل أن يكون مباحا تقبيل الزوجة، أما تقبيل الأجنبية فمحرم. لكن الكلام في نقض الوضوء، الكلام في نقض هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء. ورد في حديث عائشة، حديث حبيب النبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل بعض النساء ثم يخرج الصلاة ولا يتوضأ، فعروة يقولها يقول لا أراها إلا أنت، يعني وعروة ابن أختها يعني عائشة خالته وهو أخو عبد الله بن الزبير، فقال لها لا أراها إلا أنت، فضحكت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كأنها تقول نعم أنا النبي كان، لكن لحيائها لم تقل أنا، ما كان يقبلني ثم يخرج، قال كان يقبل بعض نسائه. فلما قال لها عروة أنت ضحكت رضي الله عنها، تريد يعني نعم أنا. هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم هل هو ثابت أو غير ثابت، وأكثر أهل العلم على تضعيفه لانقطاعه، فيه انقطاع بين حبيب بن أبي ثابت وعروة بن الزبير، قال إن حبيب لم يسمع، وضعفه ابن المدين وضعفه البخاري، وظاهر صنيع الترمذي كذلك تضعيف هذا الحديث، وأكثر أهل العلم على تضعيفه أنه لا يثبت. وحسنه البعض، بعض أهل العلم حسنه بطرق أخرى عند البزار وغيره كالألباني رحمه الله تعالى، حسن هذا الحديث بطرقه. على كل حال بالنسبة لهذه المسألة وهي مسألة التقبيل هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، الحديث يعني لا يمكن أن يقال يعني إن هذا الحديث فيصل في هذه المسألة، وهذه مسألة ذكرها الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، نقلها عن ابن القطان الفاسي رحمه الله، وهي قضية بناء أحكام على أحاديث مختلف في صحتها. بناء أحكام، ليست هذه المسألة بذات عموم، أنه هل يبنى حكم شرعي يقال فيه حلال وحرام بناء على أحاديث مختلف في صحتها، خاصة إذا كان في درجة هذا الحديث، يعني بعضهم يقول لا شيء، وهم يقول لا يثبت أبدا، وبعضهم يقول يصح بمجموع طرق أو يحسن بمجموع طرقه. فالحديث الذي يحسن بمجموع طرقه هذا أضعف أنواع الحديث المقبول، لأن الحديث نوعان، إما مقبول وإما مردود، إما حديث مقبول وإما حديث مردود. والحديث المقبول على أربعة أحوال، إما أن يكون صحيحا لذاته أو صحيحا لغيره، أو حسنا لذاته أو حسنا لغيره. والصحيح لذاته كما قال أهل العلم هو الذي رواه يعني العدل الضابط واتصل سنده ولم يكن به شذوذ ولا علة، فهذا يقول له إيش؟ حديث صحيح. فإذا خف الضبط، ضبط بعض الرواة، يعني لم يكن الضبط متينا وإنما فيه ضعف، فينتقل من الصحيح إلى الحسن، ينزل درجة من الصحيح إلى الحسن. فإذا إذن عندنا الصحيح وعندنا الحسن، وكلاهما مقبول، يعني الصحيح مقبول والحسن أيضا مقبول، وإن خف الضبط عن الصحيح لكنه في النهاية مقبول. يعني تتكلم لما تقول مثلا بالمئة مثلا، فتقول الصحيح مثلا من 80 إلى 100%، اللي حفظه 80%، 85 86 87 90 92 94، ها تقول من قسم الصحيح مثلا. اللي ينزل عن 80 مثلا تقول 79 70 76 75 69، هذا يسمونه مثلا شنو؟ يعني حسن، صدق حفظه مو بتلك القوة لكن مقبول، أحسن من فوق النص مثل ما يقولون، فوق النص من حديثه مقبول، حديث حسن، حديثه حسن. صحيح ليس كالصحيح، طيب شو الفائدة من الصحيح والحسن؟ نعرف هذا صحيح وهذا حسن، فيما لو تعارض صارت معارضة بين الحديثين، هذا يقول يمين وهذا يقول شمال، اللي يقول يمين ضبطه 90% واللي يقول شمال ضبطه 70%، تأخذ قول من؟ صاحب 90%. فهذه معرفة الصحيح والحسن فقط لوجود تعارض، تقدم الصحيح على الحسن، لكن من حيث القبول تقبل هذا وتقبل هذا. وقد يكون بعض أهل العلم الذي فيه يعني نوع من خلينا نقول التشدد أو كذا، أنه لا يقبل بعض الأحاديث الحسنة، يعني يضعفه ويقول لا أنا أشك في روايته، لا أخطأ كذا مرة، فلا يقبل حديثه. هذا الحسن إذا جاء معه حسن آخر في نفس المتن، لكن حسن آخر إسناد حسن، فيقول حسن مع حسن يقوي أحدهما الآخر، فينتقل إلى صحيح لغيره، يقول صحيحا لغيره، أو حسن مع صحيح، الصحيح يقوي الحسن فينتقل الحسن إلى صحيح لغيره كذلك. فالقصد إذن عندنا صحيح لذاته واللي شايل نفسه بنفسه، ثم صحيح لغيره وهو الحسن مع الصحيح أو الحسن مع الحسن فيرتقي إلى صحيح لغيره، ثم الحسن فقط وهو الذي له إسناد واحد ووسط حفظ الراوي، فهذا يسمى حسن لذاته. الحسن لغيره هو اللي أقل من 60، خلنا نقول حفظ 45 47 50 32 30، هذا حفظه شنو؟ إيه سيء، حفظه سيء، فيقال حديثه إيش؟ ضعيف، حديثه ضعيف. طيب لكن إذا جاء هذا ضعيف معه واحد ضعيف ثاني قال نفس الكلام، فتطمئن النفس أن هالمرة ما غلط، بدليل أن الآخر وافقه، أن هناك رجل آخر وافقه في نفس الكلام. أعطيكم مثالا حيا الآن، سعدون مثلا حفظه سيء، كذا مرة يقول لي سالفة ويغلط فيها، فأنا حاطة من إيش؟ الضعيف، خلنا نقول 35% معطيه نسبة الحفظ. فصار سعدون إذا جاءني بقصة أو شككا في كلامه، لماذا؟ في سوابق كذا مرة، بس مو سوابق اللي انت ببالك، اي سوابق ثانية، زين كذا مرة أخطأ، زين فلذلك أتوقف في قبول حديثه، أتردد، يقول لي سعدون قال لك، قلت أدري بس سعدون شوي، كذا مرة أخطأ. في نفس الحادثة جاءني وليد، وليد أيضا هم من هالطقة، هم حفظ 40 35 40، هم هالحروة، هم كذا مرة غلط، وقال نفس السالفة اللي قالها سعدون. هنا تطمئن النفس قليلا أن سعدون ما غلط، بدليل شنو؟ أن وليدا وافقه. فهذا اللي يسمى الحسن لغيره، هو ليس حسنا لذاته لأنه فيه ضعف، وحديث وليد كذلك ليس حسنا لذاته لأنه فيه ضعف، وإنما قوينا حديث أو كلام سعدون بكلام وليد فارتفع. طيب حياك بدر، فارتفع. طيب فإذا هنا هذا يسمى حسنا لغيره، هذا الحسن لغيره هو الذي تكلم عليه ابن القطان الفاسي وافقه عليه الحافظ بن حجر، بأن الحديث إذا كان في هذه الدرجة، يعني درجة الحسن لغيره، هذا لا يؤخذ منه حكم شرعي يلزم به الناس ويقال حلال وحرام، ولا تؤخذ منه مسألة عقدية، لأن حتى لو قلنا قبلناه وحسن لغير، إلا إنه إيش؟ فيه شك ولا ما فيه شك؟ فيه شك، فيه شك. هذا الحديث هو الذي يشك فيه. فحديث عائشة رضي الله عنها هذا يعني هو الظاهر من هذا القبيل، فمن حسنه من أهل العلم وقواه فهو يدخل في هذا الباب، يدخل في هذا الباب، من قواه من أهل العلم قواه على أنه حسن لغيره، ولا يرتقي إلى أكثر من ذلك، لا يرتقي إلى أكثر من ذلك لحالة الانقطاع، سواء قلنا بين عروة وبين العروة، بين عروة وبين حبيب بن أبي ثابت، أو الأساليب الأخرى التي أيضا لا تخلو من مطعن. فلذا لا يبنى عليه حكم، لا يبنى عليه حكم على الصحيح. هذا الكلام نقله الحافظ بن حجر ليس عن هذا الحديث، وإنما عن هذه القاعدة، وإن الحديث حسن لغيره لا يبنى عليه حكم شرعي، ولا تؤخذ منه مسألة عقدية. طيب بالنسبة لهذه المسألة الآن كذلك، يعني هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها، سواء قلنا بحسنه كما قال الألباني رحمه الله وغيره من أهل العلم، أو قلنا بضعفه كما قال البخاري أو ابن المديني في أنه لا يرتقي، طيب سواء قلنا هذا أو قلنا هذا، فالحديث لا يبنى عليه حكم، لا يبنى عليه حكم. طيب يبقى إذن، هل القبلة تنقض الوضوء أو لا تنقض الوضوء؟ رجعنا الآن إلى المسألة الفقهية، هل القبلة تنقض الوضوء أو لا؟ القبلة ليست مقصودة لذاتها، لأن الذين قالوا بنقض الوضوء من القبلة أخذوه من نقض الوضوء باللمس النساء، باللمس، لقول عموم قول الله تبارك وتعالى أو لامستم النساء، قالوا والقبلة من اللمس، والقبلة من اللمس، ولذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة. فالشافعي رحمه الله تبارك وتعالى رأى أن لمس النساء مطلقا ينقض الوضوء، سواء كان قبلة أو مصافحة، المهم لمس البشرة للبشرة، فيرى أنه ينقض الوضوء حتى لو كانت يعني زوجة أو أجنبية، لا فرق عنده. وهنا قول في المذهب، ولا أدري هل هو يثبت عن الإمام، الذي ابن المنذر نقل أنه لا يثبت عن الإمام الشافعي، ولكنه قول لبعض الشافعية، وهو النقض بلمس المحارم، حتى بلمس الأخت، حتى لو بدون شهوة، تكلم بدون شهوة، تكلم اللمس بدون شهوة، حتى لو لمس زوجته بدون شهوة، هل يمكن واحد يلمس زوجته بدون شهوة؟ ممكن، يعني ليس بالضرورة أنك ما ألمس زوجتي إلا بشهوة. القبلة يمكن ها بعيد، حتى القبلة أحيانا تكون، قد تكون أحيانا بدون شهوة، إذا كانت مريضة مثلا أو جاء من السفر أو ما شابه ذلك، طيب قد لا تكون بشهوة، لكن اللمس يمكن يكون بشهوة، يمكن بغير شهوة. طيب فهناك قول في المذهب أنه ينتقض الوضوء بأي لمس وبأي امرأة، حتى لو كانت من المحارم، حتى لو لمس أخته أو عمته أو خالته أو ابنته أو جدته، أو المهم إنها امرأة أنثى، لا امرأة مو أنثى، واحد يقول إسخالة ولا شيء، لا امرأة، زين، لو لمس امرأة، لو لمس امرأة، فلو لمس امرأة فهل ينتقض وضوءه أو لا ينتقض وضوءه؟ هناك قول في المذهب أنه ينتقض مطلقا بلمس أي امرأة، أو لامستم النساء، الآية عامة فتشمل كل امرأة، ولكن هذا القول بعيد جدا حقيقة، وهو لا يصح الإمام الشافعي، وهو خلاف ما عليه الجمهور، وخلاف ما عليه الشافعية أيضا، لأن الشافعي لا ينقضون الوضوء بلمس المحارم، وإن كان هناك قول في المذهب أنه ينتقض بلمس المحارم. وأذكر أحد الأصدقاء وقعت له طرفة, هو إمام مسجد, يقول وخرجت من البيت متأخرا يعني على الإقامة, يعني بالكاد أدرك الإقامة, يقول بحيث لو واحد أوقفني قال لي السلام عليكم قلت له عليكم السلام تأخرت إلى هذه الدرجة. يقول مستعجل جدا, يقول وبيته شقة يعني, فيقول خرجت من البيت فتحت الباب, خرجت خطوتين تذكرت أن لم أخذ مفتاح السيارة معي لأن يذهب إلى المسجد بالسيارة, فيقول لم أخذ المفتاح, فصرخت على زوجتي أم أحمد المفتاح المفتاح مفتاح السيارة على الطاولة بسرعة جيبي لي, فجاءت مسكينة تركض تدري بالوضع فتقول جاءت مفتاح عطتني إياه فلمس أصبعها أصبعي, هو شافعي متعصب أي نعم, يقول فلمس أصبعها أصبعي فألقيت المفتاح في الأرض ونزعت الغترة قلت تأخرنا عن الصلاة وراح أتوضأ جديد. يقول فيرون نقض الوضوء بأي لمس, يرون نقض الوضوء بأي لمس, بينما مالك وأحمد وإن كان يوافقان الشافعي في نقض الوضوء بالقبلة لكنهما يخالفان في نقض الوضوء بأي لمس, لأن عندهم القبلة لأنها الأصل فيها عادة تكون شنو؟ بشهوة, خاصة نتكلم عن قبلة الزوجة, طيب أنها تكون لشهوة, فقالوا ينتقض الوضوء باللمس بشهوة, ينتقض الوضوء باللمس بشهوة. ودليلهم على هذا أنه جاءت أحاديث فيها اللمس بدون شهوة لم ينتقض الوضوء, جاءت أحاديث عن اللمس بدون شهوة ولم ينتقض الوضوء, منها حديث عائشة في الصحيحين أن تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة في قبلته فإذا أراد أن يسجد غمزني في رجلي فضممتها فسجد, فغمزه بيده لرجلها الأصل فيه أنه إيش؟ بدون حائل, واضح؟ الأصل فيه أنه بدون حائل لا بالنسبة لرجلها ولا بالنسبة ليده أنه يكون بدون حائل, هذا الأصل, فغمزني فضممتها فسجد صلى الله عليه وسلم. فلو كان اللمس ينقض الوضوء مطلقا كان إيش؟ انتقض وضوءه صلى الله عليه وسلم, لكنه أتم صلاته فدل على أن وضوءه لم ينتقض. وفي الحديث الآخر في مسلم أن عائشة تقول فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأتلمس الأرض تقول وقعت يدي على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم منصوبة وهو ساجد, وضعت يدي على قدم النبي صلى الله عليه وسلم منصوبة وهو ساجد, جاءت رواية قدميه وقدمه وحده, فكونها لمست قدمه بيدها أيضا هذا إيش؟ مباشر, هذا الظاهر أنه مباشر, لمس مباشر, خاصة لم يعرفوا كما هو الحال الآن لبس الجوارب وغيرها وكذا, فلمسها لقدم النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقض وضوءه وأتم صلاته صلى الله عليه وسلم. وإذاك ذهب أحمد ومالك إلى أن اللمس الذي ينقض الوضوء هو ما كان بشهوة, ولا شك ولا ريب وأن قول مالك وأحمد أقوى من حيث الاستدلال. وأما الآية التي استدل بها الشافعي رحمه الله تعالى وهو قول أو لامستم النساء, فالأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن اللمس هنا بمعنى الجماع, لأنه ذكر في الحدث الأكبر, فمن كان منكم مريضا أو على سفر, من كان منكم جنبا فإن كنتم جنبا أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء, فذكر أو جاء أحد منكم من الغائط والحدث الأصغر أو لامستم النساء ذكر مثال الحدث الأكبر, لأنه ليس المقصود تعديد الأحداث الصغرى, لو كان مقصود تعدادها جميعا كان يذكر أحداثا أخرى, لكن ذكر واحدا فقط وواحدا هناك فدل أن واحد من الحدث الأصغر واحد من الحدث الأكبر, هذا الذي يظهر العلم عند الله تبارك وتعالى. وذكر المس في القرآن بمعنى الجماع في أكثر من نص, من قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها, والمقصود بالإجماع أنه الجماع هنا. فالقصد إذن أن قول مالك وأحمد أقوى من قول الشافعي في هذه المسألة. يبقى عندنا قول ثالث وهو قول أبي حنيفة. أبو حنيفة يقول حتى اللمس بشهوة ولا ينقض. افتحها شوي زين. قال حتى اللمس بشهوة ولا ينقض الوضوء. يعني الآن أنا يعني كان أبو حنيفة يقول أنا مع أحمد والشافعي مع أحمد ومالك في أن الذي أن اللمس بدون شهوة لا ينقض. واضح لا؟ قالوا طبعا نحن نقول لمس بشهوة. قال لا هذه يخالفكم، أنا عندي حتى اللمس بشهوة لا ينقض الوضوء. حتى اللمس بشهوة لا ينقض الوضوء. قال قيل له فما الدليل على هذا؟ قال أنتم ما الدليل على ذلك؟ أنا عندي الأصل. الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل عندي استصحاب براءة الذمة. أنا الآن متوضئ، قبلت زوجتي، أنت تقول انتقض وضوئي، ما الدليل؟ أنت نقلتني عن الأصل، أنا باني على الأصل، أنا توضأت، أنا الآن متوضئ ولا غير متوضئ؟ متوضئ. قبلت زوجتي، قلت أنت انتقض وضوءك، ما الدليل؟ أعطيني دليل أن وضوئي قد انتقض. قيل أو لامستم النساء، آه ردينا لامستم النساء، قلنا حدث أكبر الجماع. أنتم قلتم هذا للشافعي، وأنا أقول ألزمكم بما ألزمتم به الشافعي، وهو أن اللمسة بمعنى الجماع. ثم استدل أبو حنيفة عليهم بحديث عائشة هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، ربما قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. وردهم عليه من وجهين. الوجه الأول أن الحديث ضعيف، وهذا الرد واضح جدا، فإذا كان الحديث ضعيفا لا يبنى عليه حكم. وعلى الوجه الثاني إن صح هذا الحديث قالوا إنما يحمل على التقبيل بدون شهوة، يحمل على التقبيل بدون شهوة، والتقبيل بدون شهوة عندنا لا ينقض الوضوء أصلا. التقبيل بدون شهوة لا ينقض الوضوء أصلا عندنا. فإذا أضفنا إلى هذا أنه جاء في حديث آخر صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وهو صائم، وليس قبل حكاية أو شيء، كلمني قال حصل كذا أو نبي كذا أو قالوا لي كذا أو كذا، أنا أكون خرج إلى الصلاة. ونفس حديث عائشة رضي الله عنها، من حديث عائشة أن النبي قبل بعض نسائه وهو صائم. قالوا فالحديث أصله في الصيام وليس في الوضوء الصلاة، ولكن أخطأ الرواة فجعلوه في الصلاة، خرج لم يتوضأ، وإنما الحديث حديث عائشة المشهور أنه قبل بعض نسائه وهو صائم، وليس قبل بعض نسائه ثم خرج ولم يتوضأ، وإنما أخطأ الرواة فظنوه أو جعلوه في الصلاة وهو في الصيام. وبناء على ذلك قالوا أنه يعني ينتقل الوضوء بالقبل. على كل حال لا شك أن الأحوط في هذه المسألة هو قول مالك وأحمد، وأن اللمس بشهوة، اللمس بشهوة ليس القبلة، عموم اللمس حتى لو لم يقبل. يقول إذا لمس الرجل امرأته بشهوة أو حتى غير امرأته من المحرمات والعياذ بالله، زين لمس مثلا أجنبية بشهوة، قالوا إنه ينتقض الوضوء. وهذا القول أحوط، أنه من قبل زوجته أو لمسها أو بشهوة أنه ينتقض وضوءه، هذا أحوط. وإن كان قول أبي حنيفة يعني أسند حقيقة وأقوى من حيث الدلالة، أنه لا دلالة على انتقاض الوضوء بلمس المرأة ولو بشهوة، سواء كانت زوجة أو غير زوجة. وهنا لا فرق بين الزوجة وغيرها، لو إنسان قبل امرأة أجنبية غير الزوجة فهل ينتقض وضوءه ولا لا؟ على قول أبي حنيفة لا ينتقض. قال يعني يجوز؟ لا ما يجوز، حرام، ما في تلازم. مثل واحد سرق هل ينتقض وضوءه؟ مع أن السرقة حلال، لا السرقة حرام، لكن ما لها شغل بالوضوء. كذلك تقبيل الأجنبية حرام لكن ما لها شغل في الوضوء. الوضوء شيء والتقبيل شيء آخر. نتكلم عن نقض الوضوء ونتكلم عن الفعل هل هو حلال أو حرام، ما واضح إن شاء الله المسألة. نعم. فلذلك الأقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى في هذه المسألة وقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، هو أنه لا ينتقض الوضوء، ولكن الأحوط أن الإنسان يتوضأ إذا قبل زوجته أو أمته. ما في إماء الحين، لكن شوف الله خير، شوف الله خير، إذا قبل زوجته أو أمته ولو بشهوة أو نعم على مذهب أحمد أنه ينتقض الوضوء. طيب. إذن هذا قول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، نقل عن ابن المديني ونقل عن القطان يحيى بن سعيد، أو نقل عن يحيى بن سعيد القطان ووافقه ابن المديني، وقول البخاري محمد بن إسماعيل هو البخاري أنهم يضعفون هذا الحديث. وكذا الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى ذكر أنه لا يصح في هذا الباب عن النبي شيء صلى الله عليه وسلم. وأما حديث الذي ذكره الترمذي اللي هو المساند لهذا هو حديث إبراهيم التيمي عن عائشة، قال إبراهيم التيمي لم يسمع عن عائشة أبدا، فهو منقطع على الوجهين، يعني سواء من طريق التيمي أو من طريق عروة هو منقطع. فلذلك ضعفه الإمام البخاري، ضعفه الإمام يحيى بن سعيد القطان، والترمذي كذلك رحمه الله تبارك وتعالى جميعا.
الحديث الحسن
لغير
لا يأخذ منه حكم،
لا يبنى عليه حكم بحيث حلال وحرام وكذا، لأنه بالكاد حسن لغيره. وأذكر أنا يعني ذكروا مثال على ذلك، حديث المشهور اللي هو لا صلاة بغير وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا صلاة بغير وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث أيضا من هذا الباب، يعني من حسنه حسن لغيره، ومن ضعفه لم يرقه أيضا إلى الحسن لغيره، بل ابن الجوزي ذكره في الموضوعات رحمه الله تعالى هذا الحديث، لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الفقرة الأولى مجمع عليها أنه حديث في الصحيحين، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول أو من غلول، هذا متفق عليه. لكن الحديث هذا لا صلاة بغير طهور ولا بغير وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا الحديث اللي اختلف أهل العلم فيه، فابن الجوزي ذكره في الموضوعات، وأكثر أهل العلم على تضعيفه. ومن حسنه من أهل العلم حسنه بمجموع طرقه، فقال بعض العلم هذا الحديث الذي حسن من مجموع طرق هل يبطل الوضوء لأجله؟ هل يقال إنسان توضأ ولم يسمي الله، لم يقول لا صلاة بغير وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، معناته أن الوضوء أن التسمية شنو شرط؟ لا شرط، لا وضوء، كما أن الوضوء شرط لصحة الصلاة كذلك جعل التسمية شرطا لصحة الوضوء. فإبطال صلاة الناس على حديث حسن لغيره عند البعض، وعند البعض ما هو إيش؟ لا يرتقي إلى الحسن لغيره، فلا يمكن إبطال صلاة الناس على حديث بمثل هذه الدرجة، لا يمكن إبطال صلاة الناس على حديث بمثل هذه الدرجة. فلذلك يعني الحديث اللي هي الحسنة لغيره كما قلنا هذه لا يبنى عليه حكم ويؤثم الناس لأجله أو يوجب عليهم شيء لأجله أو تؤخذ منه مسألة عقدية على حديث حسن لغيره، حسن لغيره كذا قلنا إيش عند البعض. وهذا الذي قال عنه الذهبي رحمه الله، حيرني الحديث الحسن، لما قال الذهبي حيرني الحديث الحسن، هو الحسن لغيره، لأن البعض يرقيه والبعض لا يرقيه، البعض يعني يجعل مجموعة الطرق يرتقي. الحين ما قلنا لكم سالفة سعدون وسالفة وليد، أنا ما قلت لكم لما قال لي سعدون لوحده ما قبلت ما حدثت بها أحدا، لكن لما وليد قال نفس الكلمة الذي قاله سعدون إيش يعني ارتحت شوية، كأنه قرب من الصحة، لكن لست مطمئنا أيضا 100%، واضح. وقد أكون أنا يعني ها قبلت سعدون ووليد، لكن يجيني خالد يقول لا أقبل لا سعدون ولا وليد، اثنينهم هذا ضعيف وهذا ضعيف، أقول أي بس أحدهما يقوي الآخر، قال أحدهما يوهن الآخر. واضح، يعني يقول سبحان الله، يعني كل الثقات سمعوا ما حدث به إلا هذا وهذا، وهكذا. يعني ذاك ابن الصلاح ذكر هذه المسألة، ذكر في حديث الأذنان من الرأس، حديث الأذنان من الرأس كمثال، هذا أيضا حديث مختلف في صحته، وأيضا من صاحب مجموع طرقه. فيقولون كثرة الطرق تقوي الحديث، يقول ابن الصلاح ليس على إطلاقه، بل أحيانا كثرة الطرق تزيده وهنا، كثرة الطرق تزيد الحديث وهنا، يعني عندما يأتيك حديث رواه كذاب، هذا حديث شنو موضوع، طيب يقول لك هناك طريق آخر، قل الحمد لله شنو ولا فيه متروك، طيب ماشي ما يرتقي، طيب فيه طريق آخر شنو فيه انقطاع، في طريق ثالث فيه مجاهيل، في طريق رأي. قلت لا، هذا حديث مبين مركب، مبين شنو؟ كل ما زادت الطرق وكل طريق يأتي ألعب من اللي قبله زين وأضعف وكذا، تبدأ تشك أنت في هذا الحديث تماما، بحيث حتى لو جاءك طريق صحيح تقول لا هذا مركب، بدليل أن ما يروي إلا كذاب أو متروك أو متهم أو كذا. فيقول ليس على كل حال كثرة الطرق تقوي الحديث، بل أحيانا كثرة الطرق ها تزيده ضعفا، يعني تجعلك تشك في هذا الحديث كيف لا يأتي إلا من هذه الطرق الضعيفة. واضح إن شاء الله تعالى. نعم. أحيانا لا يكون حكم، يكون في الفضائل، يكون في الفضائل، أحيانا يكون في صفات النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا يكون في السيرة، أحيانا يكون في يعني الحياة ليست كلها أحكام، إيه أحيانا يكون يعني في غير ذلك يعني. إيه نعم. فالقصد إذن، وحتى هذا لا يؤخذ منه حكم، هذا رأي ابن القطان وافقه ابن حجر، قد يخالفه غيرهما. يعني الآن الذي قوى هذا الحديث وجعل إبطال الوضوء بالقبلة معناته لا يأخذ بقول ابن القطان ولا يأخذ بقول الحافظ ابن حجر، ولا لا؟ نعم، يقول لا يؤخذ منه حكم. أنا أقول هذا قول ابن القطان وافقه الحافظ ابن حجر وأنا مرتاح له كثيرا هذا القول، وهو أنه لا يؤخذ حكم من حديث حسن بمجموع طرقه، لكن بعض أهل العلم لا يأخذ منه حكما ويقول الحديث بكثرة طرقه يرتقي الحسن لغيره، والحسن لغيره من المقبول، من الحديث المقبول اللي هو الأنواع الأربع اللي قلناها، صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. وطالما أنه من المقبول إذن إيش يؤخذ منه حكم؟ هذا قول لكثير من أهل العلم، لكن النفس تميل إلى أنه لا يؤخذ منه حكم، لكن هذا ليس قولا فيصلا في هذه المثل، إنما هذا الذي ترتاح إليه الناس فقط. إيه نعم. طيب، فوائد هذا الحديث. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ما في فوائد؟ نعم.
أن الحديث الحسن لا يأخذ منه حكم شرعي.
هذا فوائد مني أنا، لا من الحديث نفسه. فوائد من الحديث نفسه. انظروا في الحديث ما هي الفوائد التي تؤخذ منه؟ حسن المعاشرة، إن قبل بعض النساء التقبيل ترى لا حسن المعاشرة.
ما يكون في تكلف على الزوج، ما يكون في تكليف على الزوج والزوجة،
ما في تكلف. الطيب بين الزوجين ها؟ حياة وعائشة لما قالت قبل بعض النساء ولم تذكر نفسها رضي الله عنها.
سؤال بس، اللي قالوا نقل القبلة بشهوة إنما ظن الوجود للخروج أو أنها لذاته؟
لا لذاته، لذاته، لا ليس لمظنة الخروج وإنما لذاته.
لا تعارض بين حسن العشرة والعبادة وشدة عقوبة العبادة.
كيف أخذت هذه؟
النبي صلى الله عليه وسلم تقبلها ثم أخرج إلى الصلاة.
أي يعني أنه يمكن الإنسان أن يقضي شهوته أو يحسن معامل زوجته ولا يؤثر هذا في عبادته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه قبل زوجته كذا خرج إلى صلاته صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، في عنده سؤال أو ننتقل الحديث الذي بعده؟ يعقوب. شيف؟
علة الحديث في ضعف.
أي ضعف في الانقطاع. انقطاع بين حبيب وعروة. لا، لأن لم يسمع منه.
ثبت له سماع عروة.
حبيب أين؟
وقد روى
حمزة زيادة حبيبنا كان عروة من بعد صحيحا عن عائشة قالت في اللقاء فهو زين الانقطاع. أعد. فإذا العلة الانقطاع، العلة الانقطاع بين حبيب وبين عروة، والعلم عند الله.
الحين يحسن الحديث، ما نقول لازم قولك أن نبطل وضوء كذا لمن حسن الحديث.
لمن حسن الحديث؟
حسن
حديث عائشة هذا؟
حديث عائشة في التسمية مثلا.
أيوة.
ما سمى. يقول أنا عندي حديث حسن. فما نلزم بقوله أن.
بلى، إذا حسن حديث عائشة هذا ما في شيء يلزم هنا، أنها ترك، هذا ترك بحت. بس هناك لا، حتى الذين حسنوا هذا الحديث قالوا على أنه سنة، أي لا وضوء كامل. لمن لم يذكر اسم الله عليه قال لا وضوء كامل. ما يقصد إلا أصل الوضوء، وإن يقول لا وضوء كامل إلا بذكر اسم الله عليه. لكن هذا أيضا يعارضه لا صلاة لمن لا وضوء له، لأن لا يقال لا صلاة كاملة، وإنما يقال لا أصل الصلاة. فالتفرقة بين لا صلاة ولا وضوء إن هذه لا حكم، هذه لا حكم، أيضا شوية بعيد هنا. وإنما تؤخذ التسمية من نص آخر، يتوضأ بسم الله مثل حديث عند النسائي يتوضأ بسم الله، مع أنها فيه كلام يعني في ثبوته أيضا فيه كلام. على كل حال يعني التسمية الوضوء الذي يعرفه أنه سنة باستحباب باتفاق أهل العلم، لكن يبقى النص الوارد فقط هنا.
وجوب عند التذكر
هذا عند الحنابلة فقط، عند الجمهور سنة فقط عند الحنابلة وجوبها عند التذكر، وعند البعض أنها شرط، وهذا غير صحيح أبدا بناء على الحديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه.
شيخ بالنسبة في حديث آخر لعله سيد مسلم عائشة رضي الله عنها قالت كان يملككم الإربة، هل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
كيف كان إيه؟
كان يملككم الإربة،
أملككم الإربة، هذا في الصوم وليس في الصلاة، في الصوم كان يباشر وهو صائم. نحن نتكلم عن الوضوء الآن وليس عن الصوم. وإذا قلنا أن جاء في حديث عائشة أنه كان يقبل وهو صائم عند أبي داود وهو صائم وليس في الوضوء، في الصوم وليس في الوضوء، في إبطال الصوم وليس في إبطال الوضوء، يختلف. وضح؟ هنا
شيخ من الآن في الحسن لغيره، هذا الآن عند ابن حجر وغيره الأشاعرة مطلقا سواء لو كان صحيح ما يأخذون، ما يأخذون في العقائد ولا
يعني في العقائد، يقول العقائد التي ترتب عليها حكم يعني عقائد في ذات الله تبارك وتعالى، أما العقائد مثلا الغيبية وهذا مثل خلنا نقول يعني عذاب القبر أو علامات الساعة يأخذون به، يأخذون به هنا
يعني
في الصفات،
في الصفات
هذا التحكم، هذا التحكم قولهم غير صحيح. لا لا ما يقال يعني الأشاعرة لا يقال أنهم لا يأخذون حديث الأحاد في العقيدة مطلقا، هذا حديث الأحاد مو الحسن، الأحاد حتى في الصحيحين يردونه في العقائد اللي هي اللي فيها خلينا نقول علاقة بالله تبارك وتعالى، صفات أو أسماء أو كذا. أما إذا عقائد فيها ذكر اليوم الآخر أو العلامات الساعة وكذا لا يقولون بها،
يعني هم يقبلون في باب آخر في مثلا
مو ليس كل أبواب العقيدة. إيه ليس كل أبواب العقيدة.